وهذا سائل يقول: من المقرر أن الشفعاء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفعون إلا لمن رضي عنه الله عز وجل، فكيف يجاب عمن يحتج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه؟
يقول: هذه خاصة به وخاصة بأبي طالب فقط، والخصوصية ما يكون لها أي عموم وأي مفهوم غير ذلك، فالاحتجاج به باطل. ولكن قد يحتج يقول إن الشفاعة الكبرى تشمل الكفار والمنافقين والمؤمنين وغيرهم، فيقال هذا معناها أنهم يذهبون إلى جهنم، إذا وقعت لهم الشفاعة قضي بينهم ذهبوا إلى النار، هم ما ينتفعون بها إلا بكونهم يذهبون إلى النار من هذا الموقف. نعم.
وهذا سائل يقول: هل للشفاعة الواجبة أقسام؟
واجبة؟ ما في الشفاعة واجبة، ما هناك شفاعة واجبة، الشفاعة كلها فضل من الله يتفضل به على عبده الذي يشفع ليكرمه، وكذلك يتفضل به على المشفوع له لينقذه من العذاب أو يريحه مما يعانيه من الموقف وغيره.
وهذا سائل يقول: ما حكم السؤال بحق النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول: أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا وكذا؟
ليس لله للمخلوق حق على الله، وهذا من البدع، هذا بدعة لا يجوز، ولكن الذي ينبغي أن يسأل الله بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له، يقول: أسألك بأني أؤمن برسولك وأني أتبعه. هذا نعم، هذا وسيلة، وسيلة صالحة، أما أن يسأله بذاته فهذا بدعة منكرة، وهو وسيلة إلى الشرك. السلام
عليكم. هل يحكم على تارك الصلاة بالشرك وهو مع أنه بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الحديث، مع العلم أنه يشهد بأنه لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجه من النار، الحديث بالمعنى؟
الصلاة، ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال العلماء أن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر، من تركها فقد كفر، كما جاءت الحديث في ذلك: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. ولكن الكفر قد يكون كفر بلا شرك، مثل أن يجحد شيئا مما جاء به الرسول، أو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعبد مع الله غيره، يكون كافرا غير مشرك. نعم.
إذا قال أحد الناس: فلان غضب غضبة لم يغضب مثلها ولن يغضب مثلها على سبيل المزاح، فما حكم قوله؟
لا يجوز مثل هذا، الإنسان ضعيف وغضبه محدود، كونه يعني يريد مثل هذا يعني الضحك والاستهزاء بالحديث، فهذا نسأل الله العافية كفر. الحديث الذي فيه أن الله غضب غضبا كذا يريد أن يسخر من ذلك، إن كان يريد هذا فهذا من الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين كفر بالله، كما سيأتي أن الرجل الذي قال: ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فقال له: من سمع كذبت ولكنك منافق، فذهب يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد القرآن قد نزل عليه، يقول والله يا رسول الله ما أردت الحقيقة، وإنما أردنا ترويح أنفسنا وإذهاب وعثاء السفر عنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يقول قل أب الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يزيده على ذلك. يقول عبد الله بن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، الرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده عن هذا القول قل أب الله إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الحلف بصفات الله جل وعلا جائزة مطلقة الفعلية منها والذاتية؟
الله يوصف بأنه يحدث وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فكما قال جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، وقال الله جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم قول لعمري؟
لعلي؟
لعمري.
لعمري هذا ليس قسما، قول صحيح أنه ليس قسم، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت ذلك. نعم.
ما حكم الصلاة خلف إمام يستغيث بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وهو من عوام الناس؟
كيف يستغيث بجاه؟ شو كيف يستغيث بجاه؟ شلون يستغيث؟
اللهم إني أسأل.
كيف معنى استغاثة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
قصد يمكن توسل شيء،
يعني أسألك بجاه نبيك.
نعم.
إذا كان يكون هذا أسألك بجاه نبيك فهذا مبتدع، بدعة، بدعة يجب أن ينهى عنها ويبين أن هذا لا يجوز، والصلاة خلفه صحيحة ما فيها يعني.
أحسن الله إليك، ألا يمكن حمل قوله عند حلول الحادث العممي على ما يكون يوم القيامة في الموقف إذ تتوجه الخلائق إلى النبي أن يشفع لها عند ربها؟
إيه، وهذا المقصود أنها في الموقف يوم القيامة، ولكن هو يستجير بالرسول من الله، ولن يضيق جاهك ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم فهو يحتمي بالرسول من ربه جل وعلا. هذا ما واضح ما فيه. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الفرق بين علو الله عز وجل وبين استوائه على عرشه؟
الاستواء خاص والعلو عام، فهو العلي الأعلى، لهذا قال إن الاستواء من صفات الأفعال، أما العلو فهو من صفات الذات، هذا هو الفرق، لأن صفة الذات الصفة التي تكون ملازمة لذات الرب جل وعلا لا ينفك عنها أبدا، ذي الحياة والسمع والعلم، ومنها العلو. أما الاستواء فهو استوى على عرشه لما شاء، والعرش مخلوق خلقه الله جل وعلا بعد أن لم يكن، والله جل وعلا هو الغني بذاته عن العرش وعن غيره، بل العرش فقير إليه، فهو الذي خلقه من العدم وأوجده، وهو الذي يمسكه بقدرته، واستواءه على العرش ما هو لحاجته إليه تعالى وتقدس، ولكن لحكمة الله أعلم بها.
هل يشفع المؤمنون بعضهم لبعض يوم القيامة؟
نعم، هذا ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأشد مناشدة لي الحق يتبين لكم من المؤمن في أخيه يوم القيامة، يقول يا ربي ولان يصلي معنا ويصوم معنا وكذا وكذا إلى آخر. نعم.
كيف نرد على
لكن
من
هذا بعد الإذن، لا يقع شيئا إلا بعد إذن الله جل وعلا، والشفاعة يوم القيامة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. الطفل الذي طفل المؤمن إذا مات يشفع له من الشفعاء. نعم.
أحسن الله إليكم، كيف نرد على من دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره واستغاث به مستدلا بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟
قل هذا لما كان الرسول حيا يستغفر لمن جاء إليه، أما وقد مات فهذا لا يجوز. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما أحد منهم أتى إلى قبره وسأله، قد وقع لهم مشاكل بعد وفاته واختلافات، ولكن الشيطان ما كان يطمع فيهم، فلم يأتي أحد منهم يسأله أو يطلب منه المغفرة، وإنما جاء هذا في حكاية موضوعة اللي هي حكاية العتبي. ولو كانت صحيحة فلا حجة فيها، لأنها فعل بدوي أتى وقال إني سمعت الله يقول كذا وكذا، وإن ثم أنه زعم أن نائما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وأخبره أن يذهب إلى ذلك الشخص ويقول له إن الله غفر لك. كيف مثلا يتعلق بهذه الحكاية المكذوبة وتترك الآيات الواضحة الجلية ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها؟ لما قال الرجل له كما سيأتي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وسيأتي أن رجلا قال له قوما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا ونهاهم عن هذا، وقال أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان مطيا يجريكم في الباطل. ثم يأتي يقول عند قبره ويطلب الاستغفار، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد، لأنه انتقل إلى حياة برزخية ليست معلومة لنا، فهو لا يقدر على أن يجيبك أو يكلمك أو يفتيك أو يستغفر لك، وإنما هذا في الواقع أمور مستكنة في قلوب المشركين الذين يتعلقون بالمخلوقين ويتركون أمر ربهم جل وعلا والاستغاثة به واللجوء إليه الذي ينفع وهو الواجب، لأنهم أشركوا حب الشرك نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال أحد المنتسبين للعلم من خارج هذه البلاد إن الكافر لا يخلد في النار ما لم يشرك، ما صحة هذه المقالة؟
هذه صحة لا صحة لها، والله أخبر أن الكفار لا يلجون الجنة حتى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال الكفار. وسم الخياط هذا أمر مستحيل، يمكن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ هذا لا يمكن. وأخبر جل وعلا أن الجنة عليهم حرام، هذا جاهل، الجاهل ما يؤخذ كلامه ولا يلتفت إليه ولا يستحق أن يجامل مثل هذا.
أحسن الله إليكم. كيف نرد على من يعصي الله محتجا بالقدر كما في حديث الملك حين يؤمر بأربع كلمات ومنها وشقي أم سعيد؟
قل هذا معاند لله جل وعلا وهو من خصماء الله، فهو مثل الشيطان تماما. الشيطان قال بما أغويتني لأفعلن وأفعلن، وهذا نفسه، لأنك ما تعرف ماذا كتب لك، ولكن تريد أن تعاند وتستمر على ضلالك وتجعل اللوم على القدر، هذا حقيقة الأمر. وإلا لو كنت عبدا مطيعا امتثلت الأمر وآمنت كما آمن غيرك، لأنك أمرت بالشيء الذي تستطيعه وهو سهل، ولكن على من يسره الله وسهله عليه.
يسأل عن عامل هندوسي عنده أسلم ولم يعلمه النطق بالشهادتين وهو الآن يصلي، فهل يجب عليه أن يعلمه النطق بهما؟
كيف يسلم وهو ما نطق بالشهادتين؟ لابد من النطق بالشهادتين أولا حتى يحكم له بالإسلام. قولوا آمنا، لابد من القول. أول ما يدخل الإنسان بالإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويعلمه المعنى إذا كان أعجميا، يعلمه معنى ذلك بلغته.
صلى الله عليكم. ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وبين إقراره عليه الصلاة والسلام للصحابة حينما مرت عليه جنازة فأثنوا عليها شرا، وما المنهج الشرعي تجاه الأموات من الفساق والدعاة إلى الفسق؟
هذا يثنون عليها بأعمالها التي يعرفونه بها، فإذا كانوا يعرفونه بخير أثنوا خير، وإذا كانوا يعرفون شرا أثنوا شر بالأعمال التي يعملها، وهذا ليس من السب ولكن لذكر الأعمال التي كان يعملها. ولهذا قال وجبت، لما سألوه قال وجبت النار وجبت الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له المؤمنون بالخير فيرجى له خيرا، ومن شهد له بالشر فحري أن يكون من أهل الشر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو تجاوز الحق والزيادة فيه. الصالحون أمر الله جل وعلا بحبهم في الله جل وعلا،
فلا يجوز أن يغلو الإنسان فيهم فيعطيهم فيعطيهم ما ليس لهم. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله جل وعلا لكم في الدين، فالزيادة فيه هي الغلو، والنقص لم يأتي الناس إلا من الزيادة أو النقصان في الدين، فكل نقص دخل على أهل الدين من هذين البابين، إما زيادة في الحق وتجاوز على ما شرعه الله جل وعلا، أو نقص فيه. وسبق أن الخطاب الذي يخاطب الله جل وعلا به أهل الكتاب أن المقصود به هذه الأمة، وفي ذلك التحذير أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستسلك مسالك الأمم السابقة، بين أنهم اليهود والنصارى، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا من أعظم المبالغة في المتابعة، لأن جحر الضب من أصعب الجحور، حيث إنه لا يكون سامتا، وإنما يكون متجها إلى التحت مع التلوي وعسر الدخول فيه. فهذا يدل على أن هذه الأمة ستسلك مسالكها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المؤلف في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني أننا المقصودون بذلك. والغلو في الدين هو أن يزيد على ما شرعه الله جل وعلا فيه، ومن ذلك أن الله جل وعلا أمر بالحق وأمر بأن نحب أهل الحق، فإذا زاد في حبه فقد غلا، كما أنه إذا جفا فيه فقد قصر وجفا. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الظاهر أنه يقصد أن هذا قبل وقوع الشرك في قوم نوح، ولهذا جاء أنه قال أنه كان بعد آدم 10 قرون كلهم على الحق، حتى حدث الغلو في محبة الصالحين، وذكر أن ذلك بسبب التصوير أيضا، كما يأتي في كلام ابن القيم أنهم جمعوا بين الفتنتين: فتنة التصوير وفتنة الغلو. وهذا يدل على أن الواجب أن يحذر الإنسان من الوقوع فيما وقع فيه أولئك. وقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا يقوله كبارهم في وصيتهم لصغارهم، فهم يوصونهم بالتمسك بآلهتهم عموما، ثم خصوا هؤلاء المذكورين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر، ما يدل أن عندهم آلهة كثيرة، ولكن هؤلاء هي أكبر آلهتهم هؤلاء المسمين. وقوله هذه أسماء رجال صالحين، يعني في الأصل أنهم صالحون يقتدى بهم ويهتدى بهديهم. وذكر المفسرون أنهم ماتوا على التوالي، وأن قومهم أسفوا على موتهم أسفا شديدا، لأنهم كانوا قدوتهم يقتدون بهم وهم من علمائهم وصلحائهم وعبادهم. فجاء إليهم الشيطان بصورة الناصح وقال لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم فاجتهدتم كاجتهادهم، استحسنوا ذلك وفعلوه. ومضى هؤلاء الذين فعلوا ذلك، وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا، فأتى إليهم الشيطان وقال لهم بوسوسته إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور إلا لطلب البركة والاستغاثة بها وجعلها وساطة. فهذا أول شرك وقع في بني آدم، وبذلك يتبين لنا أن سبب ترك الدين هو خلط الحق بالباطل ومزجه وعدم تمييزه، مع فقدان العلم وذهابه ووساوس الشياطين وتزيينهم الباطل للناس. فيكون قوله هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، إن المقصود قوم نوح قبل أن يرسل إليهم، فإنهم كانوا يعبدونهم، ولهذا أوصى بعضهم بعضا بالتمسك بهذه الآلهة لما أتى إليهم نوح، ينذرهم الشرك ويأمرهم بإخلاص العبادة لله جل وعلا، ويدعوهم إلى نبذ هذه الأصنام والأوثان، فصار يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بها عموما وبهذه المذكورات المسميات خصوصا. وقوله فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابه، يعني أنهم ماتوا، ما يدل على أنهم يقتدون بهم ويهتدون بطريقهم. الشيطان يأتي الإنسان من الطريق الذي يحس أنه يقبل أمره ووسوسته فيه، فإذا كان عنده إقدام على الحق وزيادة فيه أتاه من هذه الناحية، وإن كان عنده تقصير وجفا أتاه من باب الجفا والتقصير والانحراف. وهذه طريقة كأنها استحسنوها يعني، وصارت مقبولة لديهم ففعلوها، عملوا بها، وهو يعلم أن مآل ذلك هو الخروج من الدين وعبادة غير الله جل وعلا. ولهذا قال ولم تعبد، يعني وقت ما كان العلم بأصل الفعل هذا معروفا ومعلوما، ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم، يعني نسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، عند ذلك عبدت. وبهذا يتبين أن العلم إذا فقد يحل محله الجهل وعبادة غير الله جل وعلا. ففيه معرفة ضرورة العلم، والعلم هو العلم بما أمر الله جل وعلا به وأمرت به رسله. قوله قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قول الشارح أن هذا الظاهر أن ابن القيم ذكره بالمعنى وجمع بين الأقوال التي رويت في ذلك، ذكر أنهم عكفوا على القبور، والعكوف على القبور من الشرك، لأن العكوف عبادة، يكون العكوف في المساجد التي يتعبد فيها لله جل وعلا كما شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تصوير تماثيلهم فيه الفتنة والدعوة إلى عبادة هذه التماثيل، ولهذا لما تمادى الزمن عبدوهم، عبدوا تلك التماثيل، فصارت هذه المعبودات معلومة لديهم حتى صارت في الأمم التي جاءت بعدهم، صارت سنة المشركين. وقد ذكر ابن الكلبي أن هذه الأصنام بأسمائها وجدت في العرب، وأن عمرو بن لحي الخزاعي كان له شيطان يسمى ري، يعني يتراءى له ويأتي، وأنه أتى إليه يوما فسجع عند له سجعا قم أبا ثمامة بلا ملامة واقصد جدة تجد فيه أصنام معدة إلى آخر ما ذكر. يقول فذهب ووجد الأصنام على ساحل جدة قد سفى عليها السافي فأخذها وفرقها في قبائل العرب فعبدت، وذكر أن كل قبيلة اختصت بواحد من هذه الأصنام التي ذكرت أسماؤها هنا، وأنها بقيت إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الأصنام الكثيرة التي ملأت الجزيرة. قالوا عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو الكذب في المدح والزيادة فيه والغلو في ذلك. والنصارى أنزلوا المسيح صلى الله عليه وسلم منزلة الرب جل وعلا، جعلوه ثالث ثلاثة، أو جعلوه هو الله أو أنه ابن الله، تعالى الله وتقدس عن قولهم. وقوله إنما أنا عبد يعني أنه ليس لي من الربوبية أو الإلهية شيء، وإنما أنا عبد متعبد لله جل وعلا. فقولوا كما قال الله جل وعلا: عبد الله ورسوله، أمر الله جل وعلا بذلك، وقد أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبودية. وأعظم المقامات التي يمكن أن يقومها العبد هو أن يكمل مقام عبودية ربه جل وعلا. ولهذا أثنى الله جل وعلا على رسوله في أشرف المقامات التي يقومها لله جل وعلا، كمقام الدعوة، كما في قوله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره باسم العبد. لما قام عبد الله، وكذلك في مقام الإسراء والمعراج، لما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بلفظ العبد. كذلك في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك في مقام الوحي والإنزال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذه المقامات الأربع هي أشرف مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثنى الله جل وعلا عليه بها، ذكره بلفظ العبد. وعندما كلف العبد بالشهادة يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا يدل على وجوب الاعتدال، أن الإنسان يجب أن يكون متبعا ما جاء به، لا يجفو كجفى اليهود الذين جفوا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، فزعموا قاتلهم الله أنه ولد بغي وحاولوا قتله، ولا يغلو الإنسان كغلو النصارى الذين ضلوا، وإنما يجب عليه أن يسلك الصراط المستقيم الذي أمر الله جل وعلا بأن نسأله أن يهدينا هذا الصراط في كل ركعة. لهذا قال: قولوا عبد الله ورسوله. وقولوا القول يتبع الاعتقاد، يجب أن يكون قول اللسان مطابقا لما في القلب، يعتقد أنه عبد لله جل وعلا، استعبده الله جل وعلا، وقام هو بعبودية ربه جل وعلا، وأدى ما وجب عليه لله جل وعلا، وهو كذلك شرفه الله جل وعلا وكرمه بالرسالة، فيعرف حقه وينزله منزلته، ولا يعطيه ما لله جل وعلا من معاني الربوبية أو معاني الإلهية. هذا هو الواجب له ولعباد الله أيضا من الصالحين والعلماء ومن أمر الله جل وعلا بحبهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك ابن ماجة، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقط لي حصى، حصيات الجمار. يقول: فلقدت 7 حصيات هن حصى الخلف، فأخذهن بيده وجعل ينفضهن ويقول: بمثلهن فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني إياكم الزيادة في قدر الحصى، لا تظنوا أن ذلك يكون أبلغ في الأمر، وإنما الواجب سلوك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك. وهذا عام، وإن كان سببه رمي الجمار بصفة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار، فهو عام في الدين كله. فالغلو فيه يكون بتجاوز الحد الذي حده الشارع فيؤدي إلى الهلاك، ولهذا قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والمقصود بمن كان قبلنا مثل النصارى الذين غلوا في نبيهم فهلكوا، وهلاكهم أنهم تجاوزوا الحد الذي أمر الله جل وعلا به، فعصوا ربهم جل وعلا وخالفوا دينهم، وكذلك عصوا الرسول، لأن من عصى الله، من عصى الرسول فقد عصى الله. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3. التنطع هو المبالغة في الشيء، سواء في الكلام أو في العمل أو في الفعل، فإذا بالغ فيه وتجاوز المقدار المحدد له فهو متنطع، ولهذا قالها 3. ولكن التنطع غالبا يكون في الكلام، ولهذا قالوا: المتنطع هو المتقعر في الكلام الذي يطلب وحوش اللغة أو يتعاطى الفصاحة والبلاغة، أو أنه الذي يتكلم بكل فيه حتى يقال إنه بليغ وفصيح. الواقع أن التنطع يكون في الكلام وفي العمل وفي الفعل، فهو مثل الغلو. وقوله قالها 3 حتى تعلم وتفهم وتحفظ، ما يدل على الاهتمام بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر لإبلاغه حتى يحذر ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض.
أنه أن من فهم هذا الباب والذي قبله، الباب الذي قبله،
بابين بعده،
الذي بعده،
بابين بعده،
كيف معنى وش وجه يعني أنه رأى من غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب؟ يعني أن هذا شيء مشهور ومعلوم عند هؤلاء الذين وقعوا في عبادة القبور وفي عبادة الأولياء،
فهم يقرؤون هذه القصة ويعرفونها ثم يخالفونها ويزعمون أنها في أناس كانوا فبانوا، وأما هم فليسوا هم المقصودين بذلك. يعني أن الشيطان حال بينهم وبين فهم كلام الله جل وعلا، حيث أنه صور لهم الأمر أن هذا المذكور ليس فيكم ولا ينطبق على أفعالكم، فاستبعدوا ذلك كل الاستبعاد، وهذا فيه تقليب القلوب وفيه العجب، لأن الأمر في هذا واضح جلي، هو أن تصوير مثل هؤلاء ثم الذي دعاهم إلى التصوير هو حبهم، ولكنهم زادوا في الحب وغلوا فيه، ثم آل الأمر إلى أنهم جعلوهم وسيلة يتوسلون بهم، يعني يدعون بهم أو أنهم يعبدون الله عندهم. أول الأمر كانوا صوروهم ليتذكروا أعمالهم وأفعالهم ويجتهدوا اجتهادهم، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم، وهذا ينطبق تماما على ما يفعله هؤلاء بمن يسمونهم الصالحين. هذا وجه كونه من أعجب العجب، وكون الله جل وعلا يقلب قلب الإنسان حتى ما يفهم ما هو فيه، أو أنه يتصور أن الشرك الذي يكون صاحبه إذا مات عليه خالدا في النار أنه من أفضل الأعمال. هذا في الواقع عجب. نعم.
المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين،
يعني بشبهة حبهم، ولكنه زادوا في ذلك على ما شرعه الله جل وعلا حتى تمادوا فوقعوا في الشرك.
المسألة الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. المسألة الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. المسألة الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل.
ما سبب ذلك؟
أن سبب ذلك كله أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. المسألة السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. المسألة السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. المسألة الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. المسألة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. المسألة الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. المسألة الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
العكوف على القبر لا يكون فيه عمل صالح واقع، لأن العكوف كما عرفنا عبادة، والله جل وعلا جعل العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست عبادة. ولكن مقصوده أن تعظيم القبور والجلوس عندها أنه يؤول إلى عبادة أصحابها، كما وقع في هذه القصة.
المسألة الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها،
لأنها تطابق الواقع الذي عليه أكثر الناس، حيث إنهم يسألون من أصحاب القبور ويعبدونهم ويطوفون على قبورهم ويسألونهم الحاجات، مع العلم بأنهم عباد لله جل وعلا، وأنهم إذا كانوا على حسب اعتقادهم صالحين يكرهون هذا أشد الكراهة ويبغضونه.
المسألة الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال.
حسب قولهم ورميهم من نهاهم عن التوحيد، عن الشرك من أهل التوحيد، بأنهم كفرة وأنهم جاءوا بدين غير الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يجب أن يقتلون لأنهم غيروا الأديان، وهذا غلو وتجاوز زائد. ولكن هكذا الباطل إذا تمادى بأصحابه فإنه يشرب في قلوبهم ويصبح الحق لديهم مكروها مبغضا، كما ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء أنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه يعني أصنامهم ومعبوداتهم إذا هم يستبشرون ويفرحون بذلك. هؤلاء بهذه الصفة إذا أمروا بالتوحيد غضبوا أشد الغضب، وقالوا هذا تنقص لأولياء الله وازدراء لهم، أنتم لا تعرفون قدرهم بل أنتم كفرة. نعم.
المسألة الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
وهكذا شرك المشركين من أولهم إلى آخرهم، إلا المتأخرين الذين يزعمون أنهم مسلمين من الصوفية ونحوهم، فإنهم وقعوا في أمر لم يفعله المشركون القدامى، حيث ظنوا أن المقبورين يتصرفون في الكون، وأن مثلا البلد الذي فيه القبر ما يدخله شيء إلا بإذنه، بإذن هذا المقبور، ولا يخرج منه شيء إلا بإذنه، وأن هذا يستطيع أن يدمر السفن التي في البحار، الطائرات التي في الجو إذا أراد، وغير ذلك، فيعطونه القدرة على كل شيء، وكله هراء لا حقيقة له، ادعاء، والادعاء ما يعجز أحدا من الناس، كل يستطيع أن يدعي، ولكن السدن الشياطين الذين يأكلون أموال هؤلاء يأتون بحكايات كذب، وربما هولوا الأمر فيصدقه هؤلاء أشباه الأنعام، يصدقونهم فيجعلون عليهم هالة ويعظمون الأمر بأنهم فعلوا وفعلوا وأنهم دعوا وأنهم يعلم من كذا وكذا، وبذلك يتأصل في قلوبهم الشرك وعبادة هؤلاء. نعم.
المسألة السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم، أرادوا الشرك. وهذا تصوير الصور في الأصل لا يجوز، وإنما هو اجتهاد ليس يعني عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتهاد اجتهدوا به وقصدهم بذلك العمل الصالح، وليس قصدهم تعظيم الصور، وإنما قصدهم أنهم إذا شاهدوا هذه الصور تذكروا أعمال أصحابها فيجتهدون في العمل، هذا الذي يكون قصدهم حسنا، ولكن قد يكون القصد الحسن يؤول إلى ما هو سيء، وهذا يدل على أن الأمور وإن كان فيها شيء من النفع، يعني الأمر الذي يكون فيه نفعا لا يدل على أنه جائز. نعم.
المسألة السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
يعني لا تطروني، لا تمدحوني، المدح الذي يكون فيه التجاوز عما يستحقه الممدوح، وهذا يقول لأن الواقع من هؤلاء خلاف هذا، فصاروا يمدحونه مدحا يعطونه فيه ما لله جل وعلا، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بالكلام الواضح الجلي البليغ، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذا البلاغ وهذا البيان الواضح، فوقعوا فيما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الشعراء الذين كان حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح بالكذب، كما سمعنا بالأمس مثل قول البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي أمره الله جل وعلا أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فماذا بقي لله جل وعلا؟ يعني هذا التجاوز وهذا الإطراء الزائد الذي يخرج الإنسان من حد الاعتدال إلى حد الشرك، نسأل الله العافية، ويزعم أن هذا تعظيم وهو في الواقع تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا المدح وأنه يحبه. نعم.
المسألة الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم، هو تحذير من التنطع. نعم.
المسألة التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. المسألة العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء.
موتوا.
أن سبب فقد العلم موت العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ هو التشديد والتعظيم في الأمر، والمقصود هو أنه إذا عبد الله جل وعلا مخلصا له العبادة فإنه يكون مرتكبا محرما، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. فكيف إذا وقع في الشرك الأكبر الذي هو عبادة الرجل أو القبر؟ فهذا من أعظم الذنوب كما سبق، أو هو أعظمها. قال في الصحيح يعني صحيح البخاري وكذلك هو في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور إلى آخره. أم سلمة رضي الله عنها سافرت إلى أرض الحبشة مهاجرة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وجاء أيضا أنها هي وأم حبيبة ذكرتا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، جاء بكسر الكاف وبفتحها خطاب المرأة، أو أنه خطاب للسامع. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ يقول الشارح وفي ذلك التحري لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى. بنوا على قبره مسجدا، المقصود ببناء المسجد يعني أنهم جعلوا على قبره موضعا للصلاة، لأن الكنائس هي متعبد النصارى التي يصلون بها، فهم يجعلون على قبره متعبدا يعبدون الله فيه. وهذا إما لأنهم يرون أن العبادة عند القبر يكون فيها فضل أو فيها بركة، أو لأنهم يتبركون بنفس القبر، بنفس المقبور، وكلا الأمرين لا يجوز، إما أن يكون وسيلة للشرك أو هو الشرك. قوله وصوروا فيه تلك الصور، يعني أنهم يصورون العبد الصالح أو يصورون فيه من يتصورونه ويتخيلونه مثل مريم أو غيرها، ويجعلون هذه الصور في الأماكن التي يصلون بها. وهذا أيضا من دواعي الشرك ومن أسبابه، بل هذا من أسباب الشرك القوية القريبة كما سبق في الباب الذي قبل هذا. لهذا قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني جمعوا بين الوسيلتين الداعيتين إلى الشرك، أو الوسيلتين اللتين هما سبب الشرك، القبر في المسجد في المصلى الذي يصلون فيه، والتصاوير التي ينصبونها للمعظمين الذين يعظمونهم ويعتقدون فيهم الصلاح. إن هذا من أعظم الوسائل إلى عبادتها. والمقصود بهذا تحذير الأمة أن تفعل كما فعل أولئك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مرض موته، وقصده أن يبين أن هذا من المحرمات التي لا يجوز أن تفعل، وأن ذلك من وسائل الشرك القريبة منه. وفي هذا أن هذا من التعظيم والتغليظ في عبادة الله جل وعلا في مثل هذه الأماكن، يعني كون الإنسان يعبد ربه جل وعلا عند قبر، أو يعبد ربه يجعل في مكان العبادة صورة ممن هو معظم، فإن هذا يترتب عليه أنه عاص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لما لقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، وهذا من أعظم التحذير وأعظم التغليظ، مع أنه في ذلك يعبد الله. أما لو عبد المقبور أو عبد الصورة هذا الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أن صاحبه إذا مات عليه يكون خالدا في النار وأن الجنة تكون عليه حرام. قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزلت الملائكة الذين يقبضون روحه، نزل ملك الموت ومن معه من ملائكة الله جل وعلا، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يطرحها يلقيها، والخميصة هي الكساء الذي يكون له أعلاما. وقوله فإذا اغتم بها كشف، يعني إذا احتبس نفسه لشدة جذب النفس وشدة ما نزل فيه صلوات الله وسلامه عليه، طرحها ألقاها. فقال وهو كذلك في هذه الحالة من معاناة ومقاساة الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المقصود أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يصلون عندها ويسجدون حولها، إلا اليهود والنصارى لا يبنون المساجد المعروفة لنا، وإنما مساجدهم الكنائس والبيع هي محل صلاتهم، فهم يجعلون أنبياءهم ومن يرون أنهم مقربين إلى الله جل وعلا لصلاحهم يجعلونهم في أماكن عبادتهم، فلعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وسبق أن اللعن هو الطرد عن رحمة الله جل وعلا والإبعاد عن ذلك من الله جل وعلا، وأما من الآدميين فهو الدعوة عليه بأن الله يلعنه، يعني يجعله مطرودا محروما من الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لعن على شيء فأقل ما يقال فيه إنه من كبائر الذنوب، ولهذا استدل العلماء على تمييز الكبيرة بذلك من لعن فاعلها، يعني هذا منها، وليست الكبائر كلها أنها من لعن فاعلها. والمراد بذلك لعن من فعل فعل اليهود، فإن من فعل ذلك من هذه الأمة إن حالته تكون أسوأ من حالة اليهود والنصارى، إذ قد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه، بل خالف أصول دعوته التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لعن الإنسان فإنه يكون بعيدا عن الخير، ويكون الشر قد استحكم عليه فيزداد شرا إلى شر، لهذا يجب الحذر من ذلك. ولهذا قال يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته فعلهم الذي استحقوا به اللعنة. وقوله ولولا ذلك أبرز قبره، هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ولولا ذلك يعني لولا كلامه الذي سمع منه وهو في هذه الحالة لأبرز قبره، يعني لوضع قبره بارزا عن بيته خارجا عن بيته، يكون قبره مع قبور أصحابه في البقيع. ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. الصواب أنه مبني للمجهول خشي وليس خشي، لأن المعروف أن الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، ولو كان قال ذلك لكان هذا فاصلا للنزاع والخلاف ولم يختلفوا، وإنما دفنوه في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، حينما روى لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء تدفن حيث ماتت، أو نحو هذا. وقوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وهذا يكفي عنه قوله ولهما. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قوله قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال، فهذا يدل على أن جندب حفظ ذلك حفظا متقنا، حيث ذكر الوقت الذي سمع به هذا الكلام وحدده بهذا التحديد. وقوله وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، معنى أبرأ أمتنع وأبتعد، لأنه خليل الله. والخلة هي أن تتخلل المحبة جميع أجزاء القلب، فيصبح ليس فيه موضع لغيرها. والله جل وعلا اتخذه خليلا كما اتخذ أباه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام خليلا، والخلة هي أعلى المحبة. وقد قال بعض الناس إن المحبة أعلى من الخلة، وإن الله جل وعلا اتخذ محمدا حبيبا وإبراهيم خليلا، وهذا ليس صحيح، بل هذا خطأ. فالخلة أعلى من المحبة، لأن المحبة درجات وتتفاوت كثيرا، وأعلاها هي الخلة. الدليل على هذا أمور: الرسول صلى الله عليه وسلم هنا برئ إلى الله جل وعلا أن يكون له خليل، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة وأنه يحب أباها ويحب عمر. في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية، فذهبت السرية وتخلف ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى سأله قال له: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر.
رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخاشي أحدا، يقول الحق، يقول الواقع، تكلم بالواقع، فأخبر أن أحب الناس إليه عائشة. لما قال من الرجال قال أبوها، أبو عائشة رضي الله عنه. ولهذا قال هنا: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، فدل على أن الخلة أمر أعلى من المحبة، وهذا واضح، وفيه دليل على أن الله جل وعلا يوصف بأنه يتخذ من يشاء من عباده خليلا. وفي ضرورة ذلك أنه يحب جل وعلا، وقد كثرت النصوص في وصفه جل وعلا بالمحبة، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المحسنين، ومحبته جل وعلا صفة له لا يشاركه المخلوق فيها، كما أنه جل وعلا هو لا يشارك العبد في صفته، فالعبد له صفة المحبة التي تخصه، والله جل وعلا له صفة المحبة التي تخصه جل وعلا. والاشتراك في اللفظ والمعنى لا يقتضي مشابهة كما هو معلوم حتى في المخلوقات. يكون في ذلك الرد على الأشاعرة والمعتزلة الذين يأبون أن يصفوا الله جل وعلا بمثل هذه الصفة، فإما أن يردوا النصوص كالمعتزلة ويقولوا إن هي أخبار آحاد ولا نقبلها في الأصول، أو يؤولوها كما يفعله الأشاعرة والماتريدية ونحوه، فيقولون المحبة مثلا هي إرادة الإحسان له، أو محبة الطاعة كونه يحب اتصافه بما يقتضي الطاعة، فإما أن يصفوها بمخلوق أو يصفوها بأمر آخر، يعني يؤولوها بمخلوق أو بأمر آخر، هذا باطل. وقوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أن أبا بكر هو أقرب الناس إليه وأحبهم إليه، ويدل على أنه أولى بخلافته من غيره، ولهذا أمره أن يصلي بالناس، ولما رجع في ذلك راجعته عائشة وأمرت حفصة أيضا أن تراجعه، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا فيه الإشارة إلى أنه هو الذي يتولى الأمر بعده، وقد جاء ما هو أصرح من ذلك في نصوص كثيرة، واختلف العلماء هل خلافته بالنص أو بالإيماء والإشارة، وعلى كل اتفق المسلمون على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وهو أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو خليفته. وأما من جاء بعده فلم يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي أمير المؤمنين. ومعلوم أن خلافة النبوة كما جاء الحديث في تحديدها خلفاء الراشدون الذين تولوا الخلافة بعده وفضلهم عند أهل السنة على ترتيب توليهم الخلافة، أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا.
وقوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، المقصود بمن قبلنا من مضى ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا، وهم اليهود والنصارى، لأن هؤلاء هم أهل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا ليأتموا به، التوراة والإنجيل، فهم يشابهون المسلمين لأنه أنزلت إليهم الكتب جميعا. وهم كذلك ليس بينهم وبين هذه الأمة أمة أخرى. وقوله فإني أنهاكم عن ذلك، هذا فيه تأكيد للنهي وإبلاغ بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه قد علم بما أعلمه الله جل وعلا أن أمته تقع في المحذور من ذلك، فلهذا كرره وأبدى فيه وأعاد، فذكر ذلك في حياته ونهى عن الصلاة إلى القبور، ثم ذكره أيضا قبل وفاته، يعني ذكره مكررا له قبل أن يمرض صلوات الله وسلامه عليه. وليس في حديث جندب فقط بل وفي غيره، ثم ذكره وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، وأكد ذلك وكرره، وذكره قبل ذلك وهو في مرضه كما في هذا الحديث. ولهذا قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ونهى عنه أيضا قبل ذلك، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.